السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدرس الذي مضى وقفنا على القاعدة الثانية عشرة، ولا بد وهذه القاعدة لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات. المقصود من هذه القاعدة هو بيان شرط من شروط العقود، والعقود من حيث الأصل تنقسم باختبارات، لكن الاعتبار المقصود هنا هو أنها منقسمة إلى عقود معاوضات وإلى عقود تبرعات. والمقصود بعقود المعاوضات العقود المالية، يعني تكون ذات طرفين، تكون ذات طرفين، ويكون المال مقدم عوض، سواء كان ذلك في عقود العقود المالية مثل عقد البيع وعقد الإجارة وما إلى ذلك، أو كان في النكاح من ناحية المهر، من ناحية فسخ النكاح، يعني مقدار المال الذي مثلا يقع فيه الفسخ. فالمقصود أنه لا بد من حصول الرضا من الطرفين، لا بد من حصول الرضا من الطرفين، يعني يكون فيه طرف مثلا بائع، طرف مشتري، طرف مؤجر، وطرف مستأجر، زوج مثلا الزوجة. هذه العقود يعبرون عنها بأنها عقود ذات إرادتين، بمعنى أنها تصدر من شخصين، يعني يصدر قبول من شخص ويصدر مثلا ما هو القبول، يصدر الشخص مثلا يقول بعتك، والثاني يقول اشتريت، أو في الزواج يقول زوجتك، والثاني يقول قبلته. فهي هذه يسمونها عقود ذات إرادتين، لا بد فيها من وجود الرضا من الطرفين، ثم إن هذا الرضا لا بد أن يكون صادرا من شخص مكلف، يكون صادر من شخص مكلف، يعني بالغ عاقل، لأن رضاه هو المعتبر، يكون بالغا ويكون عاقلا، وكذلك يكون رشيدا، لأنه إذا كان سفيه فرضاه غير معتبر، هذا يحتاج إلى من يحجر عليه. أما عقود التبرعات فهي عقود ذات إرادة واحدة، بمعنى أن العقد يصدر من جهة واحدة، مثل الهبة، مثل الصدقة، ومثل الوقف، ومثل الوصية وما إلى ذلك. فهذه لا بد فيها من الرضا من جهة من الجهة التي يعني من الجهة التي تصدرها. فالموقف يكون راضيا ما يكون مجبرا، الموصل يكون راضيا ما يكون مجبرا. ولهذا لو أوقف على حي أو ميت أو غائب أو حاضر أو أوقف مثلا أو أوصى كذلك لغائب أو حاضر أو طفل أو مجنون أو المهم أن الطرف الثاني ما يشترط فيه الرضا، ما يشترط فيه الرضا، الرضا مشترط في الطرف الأول. الشيخ رحمه الله ذكر لنا الأدلة الدالة على حصول هذا الشرط، على أنه لا بد منه. ذكر الدليل من الكتاب ومن السنة، يعني الكتاب والسنة والإجماع. فهنا قال كما قال تعالى في عقود المعاوضات إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال في عقود التبرعات فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وهكذا. المهم وذكر هنا رحمه الله يقول أنه يستثنى من هذا الأصل العام. الإنسان إذا كانت عليه حقوق للغير وامتنع من تأديتها فإنه يجبر مثلا على بيع ماله، وإذا امتنع فإنه يبيع الحاكم عليه، يعني جميع الحقوق التي عليه، جميع الحقوق التي عليه إذا امتنع من أدائها فإنه يكره على بيع ماله، فإن امتنع فإنه يبيع عليه الحاكم. وتقرأ ما ذكره الشيخ رحمه الله. القاعدة الثالثة عشرة الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس. يعني هذه القاعدة لها علاقة بخطاب الوضع، هذه القاعدة لها علاقة بخطاب الوضع، وفيها هذه القاعدة فيها رسالة الدكتوراه. الشخص الذي يريد مثلا أن يشتريها اسمها ضمان المتلفات، يعني في الشريعة تجي لها تقريبا يمكن 800 أو 900 صفحة كتاب يعني قيم في هذه المسألة، وفيه كتاب آخر وإن كان قديما لكنه قيم جدا اسمه مجمع الضمانات. مجمع الضمانات، هذان الكتابان خادمان لهذه القاعدة خدمة واسعة على مستوى الشريعة ككل. لكن الشيخ رحمه الله ساق هذه القاعدة من أجل أن يبين أن المتعمد والشخص الناسي وكذلك الجاهل أنهم في الحكم سواء من جهة أن الواحد منهم إذا كان سببا في إتلاف يعني شيء من حقوق الآدميين مثلا فإنه يكون ضامنا لهذا المال الذي أتلفه، فإن أمكن أن يقدم بدلا عنه مثلا يعني عينه، إذا تمكن أن يبدل أن يقدم مثله تماما فهذا هو الواجب، يعني الواجب أن يأتي ببدل بالمثل تماما ما يختلف. وإن تعذر عليه المجيء بالمثل فإنها تجب عليه القيمة. وهكذا كان الشخص سفيها كان صغيرا، وهكذا كان الإنسان عند الجواب ومهمتها وأتلفت شيئا من المزارع فإنه أيضا يكون ضامنا لها. كذلك إذا كان بعيد مثل البعيد إذا كان هائج وتركه فلا يأتي ما كفه عن الناس وحصل منه إتلاء لشيء فإن صاحبه هو مضاعلا لما أتلفه هذا الشخص. هذا المقصود من هذه القاعدة. والشيخ رحمه الله يعني لك جملة من الأمثلة ترجعون إليها لأن ودنا نكمل القواعد. قاعدة الرابعة عشرة: التلف في يد الأمين غير ممنوع إذا لم يتعدى أو يفرط، وفي يد الظالم ممنوع مطلقا. ويقال أو يقال يعني تعبير آخر: ما ترتب على المهجور فيه فهو غير مضمون، والعكس بالعكس. عقود الأمانات في الشريعة تجدونها كثيرة، لكن منها الشخص إذا كان وكيلا بغير عوض، إذا كان وكيلا بغير عوض يعني مالك مصلحة هو، وهكذا إذا كان ناظر وقت ما له مصلحة ناظر وقت بدون مقابل، أو كان وصي لكن بدون مقابل، وكذلك إذا كان عنده وليئة، إذا كان عنده وليئة أخذها يحفظها لكن بدون مقابل، لكن بدون مقابل. فهذه اليد فيها يعني مجموعة من الأمثلة، لكن الغرض يعني توضيح القاعدة، وليس المقصود استقراء جميع ما يتصل بها. فاليمين هذا هو حالة يتعدى هو بنفسه يعني يكلم الشيء، أو مثلا يهمل هذا الشيء أهمله، لأن مفروض فيه أنه يحفظ وأمين عليه، لكن إن تعدى بنفسه ما في إشكال. وكذلك إذا فصل، وكذلك إذا فصل يعني أهمل المال الذي هو جديد، أهمل المال الذي هو وكيل عليه حتى أن يحتلم، فحينئذ يكون ضامنا. أما إذا تلف بدون سبب منه وبدون إهمال فإنه لا يكون ضامنا. لماذا؟ لأن يده يد شرعية، يده يد شرعية. في عندنا إذن من صاحب المال، أذن له أن يكون وكيلا مثلا، أعطاه المال ليكون وديعة، هذه إذن من الشخص صاحب المال. لكن فيه إذن شرعي من الشارع نفسه، مثل الوقر، اللقطة التقط، إذا التقطها فتارة مثلا يستهلكها وتارة يمدد فيها وتارة لا يمدد ولا يتلفها بنفسه، لكن تتلف. الأول حينها إذن يعني إذن من الشخص، وهذا عنده إذن من الشارع، وفيه أيضا إذن حرفي، إذن حرفي. الإذن العرفي هذا مثلا وجد مال ما هو جرطة، وجد في البلد، لكن حرص على أن يحفظه لصاحبه، حرص أن يحفظه لصاحبه. عادة أهل البلد أنه إذا كان فيه مال هذا الصفة أنه مثلا يأخذه شخص ويحفظه حتى يأتي صاحبه، فعندنا ابن شرعي وعندنا ابن من المالك من الإنسان وعندنا ابن حرفي. هذه الأمور إذا حصل التلف بمباشرة أو إهمال فإنه يقبل يعني تمليك. أما إذا لم يحصل لو شيء من ذلك فإنه لا يكون ضامنا. فتكون هذه اليد من حيث الأمر يد شرعية، من حيث الأمر اليد الثانية تكون ظالمة، مثل الإنسان اللي يغصب مال ويسرق مال، هذا الشخص يده ليست يد شرعية وليست يد عرفية، يعني ما فيها ما لها مستند شرعي، ولكنها يد ظالمة. إذا تلف المال يتعدى أحمد فأمر لم يتعدى لم يفكر فإنه يكون ظالما. فالشارع هذا يكون ظالما على كل حال، والأول يكون ظالما بما بالأسباب التي ذكرتها لكم. يقول إذا فات إلى مدد ما شيء أو يعني أجلبه بنفسه أو أجلبه بهذين السببين وحينئذ يكون ظاهرا. هذا هو المقصود من هذه القاعدة، وتقرأون الأمثلة. القاعدة التي بعدها الخامسة عشر قاعدة لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة في الحقيقة هي حديث، لكن أنا أعطي لكم جميعا ما يتعلق بها في الشريعة في كلمات خفيفة من أجل أن نمشي بالقواعد. الحديث هذا يذكره في جزئين، الجزء الأول لا ضرر، والجزء الثاني لا ضرر. الجزء الأول لا ضرر والجزء الثاني لا ضرر. لا ضرر هذا معنى أنه لا يجوز لك أن تتعدى على غيرك بأي وجه من وجوه التعدي، ما تتعدى عليك بدينك، ما تتعدى عليك بنفسك، ما تتعدى عليك بأرضك، ما تتعدى عليك بعقلك، ما تتعدى عليك في مالك، ولا تتعدى لأي وجه من الوجوه، ولا تتعدى لا تعدى القليل ولا تعدى الكثير، كما قال جل وعلا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدي. فهذا من عد الضرر، الجزء الأول من عد ابتداء الضرر، يعني لا تبتدع ضرر إلا ضرر خلاف ولو بالاجتماع ولو بالنظر، كل هذا يحرر من الاعتداء، لأنك إذا خالفت واجبا أو فعلت حرما يكون هذا الاعتداء، لكن بالنظر إذا كان في حقوق الخالق هذا يقال عنه أنه لا ضرر، يعني أن لا يجوز لك أن تبتدي الضرر في حقوق الخلق. الجزء الثاني ولا ضرار، هذا معناه أنك لا تزيد عن الشيء المستحق لك، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يعني لك حقا على إنسان تأخذ هذا الحق، لكن تزيد على حقك، هذا هو الحد الجزء الثاني. فالأول شمل جميع أنواع ابتداء الضرر، والثاني شمل جميع أنواع التعدي في الضرر، جميع يعني تتعدى على نفسك، على ولدك، على زوجتك، على أبيك، على أمك، على دارك، على أي واحد من الناس. أنت راعي مثلا، أنت مثلا مدير، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتك،
ولا رب البيت؟ كذلك لا يجوز لك لا انت الذي اكبرك ولا يجوز لك ان تمتص اكثر من حقك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من امور امتي شيئا فشق عليه فاشفق عليه. اللهم من ولي من امور امتي شيئا فشق عليه فاشفق عليه. ومن ولي من امور امتي شيئا فامرنا به فاشفق به. ومن ولي من امور امتي شيئا فرفض بهم رفض به. فالمقصود ان هذه القاعده كما ذكرت لكم منقسمه الى قسمين، او القسم الاول فروعها في ابتداء الفرض، والثانيه فروعها في الزياده على يعني اخذ الزياده على المستحق. وتقرأوا الفروع التي ذكر الشيخ أن سهل هذه الشيء. القاعدة التي ذكرها العدل الواجب في كل شيء والفضل يسلم. يعني نظرا للعدل أو قاعدة العدل في الشريعة ما تخفى أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. وكذلك نظرية الإحسان ونظرية الفضل الأشياء هذه كلها متقررة في الشريعة، وأيضا يجدها الإنسان في فطرته. لكن المقصود هنا في عدل للإنسان يعدل بنفسه، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وهي ابنته وهي سيدة نساء أهل الجنة. ومع ذلك يقول: لو أنها سرقت لقطعت يدها، لأنه متحرش عنده والسارق تقطع أيديهما. وسبب نزول الآية معروف، ولما جينا للشفاعة بامرأة وراء قرح الجهاد شفع بها بعض الصحابة، فقال له: هل تشفع بهذه من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فهذا في كمال العدل، الإنسان يعدل على نفسه، وكذلك يعدل على من ولاه الله أمره، يعدل بين أولادهم، فقل الله اعدلوا بين أولادكم، يعدل بين زوجاتهم، من كان له زوجان فلم يعدل بينهما كان يوم القيامة يشبههما. العدل واجب للعدل الزام بنفسه، واجب عليه في من ولاه الله أمره. ولهذا كان واحد من العلماء على جبل عرفة بعد العصر، فنظر إلى الناس يوم عرفة، فنظر إلى الناس فتعجب من كثرتهم، فقال له بعض أصحابه: يا أمير المؤمنين أنت أكثر منهم. قال: كيف ذلك؟ قال: كل واحد منهم مسؤول عن نفسه، وأنت مسؤول عن نفسك يوم القيامة وعن كل واحد منهم. وقصة المرأة التي كانت جالسة، عمر رضي الله عنه ما كان خليفة كانت تجول في الليل، فرأى نارا فذهب إليها فوجد امرأة وعندها صبية يتضارعون في حلم، وإذ إنها أوقدت نارا وركبت قطع فيه ماء وفيه حجر، والماء يطبخ بهذا الحجر. فقال لها: ما هذا؟ قالت: أنت من أنت؟ ملك ولا كيف ولا إنسي؟ المقصود انه سالها فقال تولنا امرنا عمر وغيرها لما تعرف يا عمر. فقالت حمهن قالت هذا حجرا اطبخه ويهدي به اولادي حتى ينام ماذا اكل. فذهب الى بيت المال بالليل واخذ دقيق اخذ ارزاق جامعه على روحه وطبخ لهم الاكل في الليل طبخ. فلما تعشت المراه هي واولادها قال لها بعد ذلك ائتي بوح المكان الفلاني ادلك على عمر. فلما جاء الصباح جاءت للمكان وجدت انه رضي الله عنه جالس في مجلس الخلافه ومجلس الخلافه طبعا الناس محيطون به. فلما راها من بعد قال لابنه عبد الله ائت بهذه المراه. المقصود انه جاء فقال لها وامرها عن بيت المنزل واولادها فقال لها اريد ان اشتري هذه المظلمه مظلمتي لك لتقول تولاها امرنا عمر وضيعنا. فقال اريد ان اشتري هذه المظلمه منك بعشرين دينارا. فوافق فكذب ووقع عليها أبوها وقال لابني بن عبد الله خذ هذه الورقة واجعلها في كفني ألقى بها ربي يوم القيامة. فانظر إلى يعني دقة العدل من الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد الناس وعدل عمر على نفسه وله قصة من أعجب ما يكون. هذه القصة كان يأتي كل ليلة يدخل بيتا في مثل ما يقول ذهبي قبل منتصف الليل فراقبه بعض الناس وقالوش الخليفة هي يدخل البيت في الليلة هذا لازم من أهم شيء. فراقبوه من بعد ودخل جلس في ساعة وخرج. لما خرج وراح أبعد دخلوا على البيت ما وجدوا فيه إلا امرأة مقعدة وعمية. فقالوا لها هذا الرجل الذي يأتيك كل ليلة في هذا الوقت ماذا يفعل؟ قالت فيما تعرف اني عمر لا تعرف انها خليفه. قالت هذا يطعمني ويزيد عني الاذى فانظر يعني مكانته انظر الى عدله في نفسه. المقصود ان يعني وضاع في عصر الصحابه عصر التابعين عصر اتباع التابعين ما تحصى من ناحيه الكذب يعني احصارها صعب لكن القاعده في هذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه. فانت الشيء الذي تحبه ان يعمله الناس معك من قول لان العدل في الاموال والعدل في الافعال والعدل في الاموال في كل شيء من امور الشريعه ما في فرق من امور الشريعه الا وينقله من حتى في عبادات الاسلام الاسلام يصلي في الجماعه في بعض الأشرار وما يعنيه يصرف بها ويقرأ يطرق القراءة ويطرق القبور ويطرق السجود ويصلح روحهم يقول إني أبي سؤال بالقضية اللي يصرف مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فإن النبي محمد يدعو والله والصغير والحاجة. فغرضي أنا عند العدل يذكر أيضا في باب الشريعة، يعني بمعنى أنت كافر من تجد إكرام ولا تصدق من تجد تبرير، مثل تصدق المسيء في صلاة ثلاث مرات يردكم مرور الله عليه وسلم ويقول له صلي فإن كلام تصلي، ثم قال له بعد ذلك والذي ما عليك بالحق لا أحسن غير هذا أحسن، كأنما أركبية الصلاة. ف سألتني امرأة من جدة قالت إنني أذكر أدعو الله لصلاة المغرب إذا أذن المغرب ويؤذن إلى الشيشة وأنا لم أنتهي من وضوء صلاة المغرب، فهل هذا من العدل في الوضوء؟ فكذلك والحديث ويل للأقارب من النار، فالأول سلك مسلك الوضوء والثاني سلك مسلك التفريط، بمعنى انه يدرك اجزاء من بعض اعضاء الوضوء، يعني ما يتاكد من جنس توقف تماما. فقالوا ان هذا الكلام ان كل مسلك التفريط من الشريعه افرض فيها ثلاثه خطوط، الخطوه الاولى الامراه الاحسان التبرير التقصير، العدل هو الاتيان بما يبرئ الذمه، بما يبرئ الذمه ايش في هذا الامور الخصوم الصيام مثل الانسان يصوم ليواصي وقته، ومثل الانسان يصوم يده في الشمس، كل هذا من الاخلاص، كل هذا من التبريد التقصير. تبريد الانسان مثلا ما يصوم يترك الصيام، او انسان يترك الصلاه مع الجماعه يجب الصلاه مع الجماعه مع القدره وهكذا، فتجد ان في حاله التقصير او في حاله النيابه التي يعني غير مشروعه أو مشروعة لكنها تكون في حد ذاتها مستحبة ولكن فيها ضرر على الناس الآخرين. إذا الإنسان إذا أراد يصلي الحاجة يصلي كما شاء، لكن يصلي بالله يصلي على طريقة العدل، وهكذا بالقبل للعمرة وبالنظر في الحاجة، وهكذا أيضا بالنظر للمعاملات، وهكذا جميع تجدون أن العدل لا يدخلها، لكن كما ذكرت لكم يعني لا بد من تصور ثلاثة أمور: إفراط وتبرير وغلط. الغلط هذا هو العدل. في جانب آخر ذكره رحمه الله وقال: والفضل مسنون. الفضل هذا من كلمة الفضل، هذا يدخل في جميع المستحبات في الشريعة، يدخل في جميع المستحبات في الشريعة. الآن عندنا على سبيل المثال عندنا الآن في الركوع الواجب أن تقول سبحان ربي العظيم رب العالمين، لكن إذا زدت اثنين أو زدت ثلاث أو أربع أو خمس أو ست أو هذا الفضل هذا مسنون، هذا مسنون. وهكذا مثلا في تسبيح السجود وما إلى ذلك، فالغرض فيه عدل وفيه فرض، فيه عدل وفيه فرض. وإن سميته فرضا أو سميته إحسانا، إن سميته إحسانا أو سميته فرضا، لكن إذا سميته فرضا يكون صار زيادة عن الأمر على عهد الواحد، زيادة عن الواحد. أما الإحسان فإن الإحسان قد يكون بالأصل وقد يكون بالشيء المسنون. الإحسان يتفق مع العدل الواجب، الإحسان الواجب يتفق مع العدل الواجب. أما بالنظر إلى الإحسان المسنون فإنه يتفق مع الفضل. وتقرأ من الروح الذي ذكرها الشيخ الله يغفر له. القاعدة التي وحدها قاعدة 17 من تأكل شيء قبل أوائل من عمد بحرمانه. المقصود منها أن الإنسان يدوي بنية وتكون هذه النية سببا وهذا السبب يترتب عليه حرمان حق أو الحصول على حق يكون سبب مانع الحق للحصول أو سبب للحصول على حق غير مشروع. يعني الإنسان يعمل سبب هذا السبب تارة يجره به لنفسه حقا غير مشروع كمن قتل أباه مثلا في مثلا من أجل الحصول على الإثم أو أن زوجه لها أموال عظيمة ليتخلص منها ويأخذ المال مثلا. في هذه الحالة يحرم من الإثم من استعجل شيئا كان استعجل الإثم قبل أوان قبل حصول الأمر الطبيعي. فهذا استعجل من أجل أن يحصل على هذا المعنى. وذكر الشيخ الله قال ذلك أن العبد عبد المملوك تحت أوامر ربه ليس له من الأمر شيء. وذكر منها حرمان القاتل المروة قاتل الميراث وكذلك يقول ربنا زوجته في مرض موته المفروض لانها لا شيء لان القاتل حتى في الجانب الاول وطلق زوجته لا شيء في الجانب حرم هكذا منه ولا قدر على اساس ولا قدر على اساس ان ياخذ المال وكل منهما محافظ بنظير قصده بمعنى ان الاول يحرم من الميراث الثاني ما يصح عن طلاقه الثالث العلماء قالوا رحمه الله حتى لو تزوجت فانها تعطى حقها من الميراث معامله له الى رجل طلبه وعامله له بنظير قصده. القاعده الثامنه عشر تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. هل تكلمت عليها قبل لان هذا في مساله الاجلاس عندما يسلم ويحتاج الى ضمان ننظر اذا كان المسلم يمكن له المثلي فانه يضمن الاثم واذا كان متقوم يعني بالفلوس تقدر قيمته والمسلم هو الذي يسلم هذه النقود. القاعده التاسعه عشر اذا تاثر المسمى رجع الى القيمه اذا تاثر المسمى رجع الى القيمه. هذا تصدق من هذا ان الشيء يعني لا يعرف يعني في عندنا شيء له مثل معروف وشيء يعني ما له مثل معروف وشيء يعني له مثل لكنهم جاهلين المسمى. فالنبي ان في هذا الان يقول اذا تاثر المسمى إذا تأثر المسمى فحينئذ يرجع إلى الله أهله حتى لو صار مثلي لكن تأثر الحصول عليه. لأن عندنا مثلي يتأثر الحصول عليه وعندنا مثلي لا يتأثر الحصول عليه. فإذا كان مثلي لا يتأثر الحصول على الرجل وإذا كان يتأثر الحصول عليه فإن الواجب هو المحصول. وقاعدة تري بعدها الشروع إذا تعذر معلومة من له حق جعل كالمعدوم. هذا يندرج في جميع الأمور التي توجد يجدها الإنسان مثلا كثير الآن يقول أنا والله شيء ما أدري منه ما أدري منه. ففي هذه الحالة إذا كان الشخص مجهول يعني إذا كان ما الآن الشيء مجهول فهي يجب أن يتصدق به لكن على نية صاحبه. فالقاعدة لا يكفيكم عن السيف الرجال لا نقف على القاعدة الحديثة والحسنة. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان في أسئلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله فضيلة الشيخ والجزاء على ما قدم ونفعنا بعلمه ونتبعهم على طاعته أدوا بحق بعض الأسئلة. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، نجد بعض الأحياء تقول في كتب الفقه والأصول والنحو فما يزيدنا ذلك خشية، فما هو فما سبب ذلك حفظكم الله؟
أعد السؤال.
يقول نقرأ في كتب الفقه والأصول والنحو فما يزيدنا ذلك خشية، فما هو سبب ذلك حفظكم الله؟
الجواب، الشخص عنده قلم وعنده بدن، والبدن هذا يشتمل على جواره، والقلب هذا كالملك، والجسم والجوارح كالرعية، والشخص فيما يداوله مما يداوله ما يكون فيه صلاح القلب، وإذا صلح القلب صلح البدن صلحت الجوارح. وقد يكون مما يعمله ما يفسد القلب، لأن الطاعات هي التي تنفع القلب والمعاصي هي التي تفسد القلب. فقد يقترب الإنسان كثيرا من المعاصي ولا تحصل عنده الخشية، حتى ولو قرأ القرآن ولو قرأ مثلا أحاديث الترغيب والترهيب. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: ما معنى أننا إذا كنا عندك يحصل عندنا يعني خشية ويحصل عندنا يعني تأثر بما تقوله، وإذا ذهبنا أدركنا حافظنا النساء يعني مثل ما تقول رجعنا إلى نحيم الدنيا، لا رجعنا إلى نحيم الدنيا سواء كانت شهوة فرق ولا شهوة بطل ولا. قال: لو تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة بأجنحتها. الإنسان جسم وقلب، إذا صلح القلب صلح الجسم، وإذا فسد القلب فسد الجسم. لكن المشكلة اللي عندنا أننا نزاول الأعمال يوميا، لكننا لا نفرق بين ما يكون فيه صلاح القلب وبين ما يكون فيه فساد القلب من التصرفات. هذا هو السبب، هذا من جهة. ومن جهة أخرى العلم النحو، العلم النحو ليس كالقرآن وليس كأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فقل اقترب يقطع الزائد والروح تخشع، هذا مرفوع، هذا مرفوع الكلام هذا. لكن الكلام على القاعدة أن الإنسان إذا قرأ القرآن أو قرأ أحاديث الوعيد وما إلى ذلك، هذه هي التي تدل على أن قلبه صالح أو أن قلبه قائم. فإذا كان يكون عندما يمر على آيات الوعيد، آيات الوعيد مثل ما حصل من المواقف الصحابة رضي الله عنهم، الواحد منهم كان يحيي ليلة كاملة يردد آية واحد، فهذا دليل على صلاح القلب. لكن تروح تبحث في احكام الفاعل والمبتدا والخبر والاشياء هذه تريد ان يعرف عندك مشروع لا رحمه. ولا تبي تقول مثلا الواجب ما هو ذاك فاعل والمعاقب تالف وغبطا مطلقا تبي تخشع. هذا موضوع هذا الكلام لحد الخشيه خوف الشرور هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم هذا السائل يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد كل ذلك كثيرا من المصلين يقولون برفع الصوت في الاذكار التي خلف الصلاه ويقولون كذلك بتلحين اصواتهم فهل عملهم هذا صحيح؟ واذا كان خلاف ذلك فما هو التوجيه؟ جزاكم الله خيرا.
كل شخص يذكر الله على حسب سليقته ولكنه لا يؤذي غيره لان بعض الناس قد مثلا يهتم بالنطق في الدعاء من اجل ان يتاثر بسماع نفسه لان بعض الناس. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة الذين يغلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خالف راحت عينه. فالإنسان مثلا قد يتأتى بالذكر وقد يرفع صوته من أجل أن يسمع هو لأنه يتلذذ بسماع هذا الصوت لأنه يتكلم ويسمع فيتكلم ويسمع نفسه فيكون هذا من ناحية التأثر يعني يكون هذه الناحية يعني يتأثر بهذا الشيء. لكن حمل الناس للذكر على صوت واحد هذا ما هو ممكن أبدا. لكن لا يرفع الصوت إلى درجة أنه يؤذي غيره ولا يستحمل مثلا الاصوات هذه ويلزمها منزله الاغاني. نعم.
احسن الله اليكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هل لشهر رجب فضيله في العباده عن غيرها من الشهور في الصلوات والصيام والاذكار؟
هي نظرية في الشريعة وهي نظرية للتفضيل وهذه لا شك أنها نظرية عظيمة وموجودة واسعة يعني شاملة لجميع الشريعة لا بالنسبة للأزمنة ولا الأنبياء ولا الأحوال ولا الأشخاص وهكذا بالنظر للتكاليف بالنظر للأوامر وكذلك بالنظر للنواهي يعني نظرية التفاعل. والقرافي رحمه الله في كتابه الفروض ذكر 20 قاعدة من قواعد التفاعل وهي لا تستوعب جميع قواعد التفاضل لكنه ذكر 20 قاعدة وبإمكان طالب العلم أن يأتي بها. وأنا ذكرت هذا الشيء بالنظر إلى أن فيه الآن اختلاف التفاضل الأشخاص. عندنا مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق ومعه أيضا عند أولو العزم وهكذا لأن الله فضل فيك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلام وإلى آخره. وعندنا مثلا القرآن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فالمقصود الاشخاص هم بين الاعتبار حتى امتهن الناس في كلامهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا ودخل رجلا وقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا ان شاء الله يجوز وان شفع شفع واستعلى ربه، ثم دخل آخر وقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا إن شفع لم يشفع، وإن سأل لم يعطى، وإن خطب لم يزوج. قال هذا خير من ملء الأرض من ذلك. لا شك إن في تفاوت بين الأشخاص وتفاوت بين الأعمال أيضا. الإسلام يصلي جنب يعني في صلاة الوقت، لكن تجد بينهما فرقا من ناحية هذه الصلاة، لما يقوم بكل واحد منهما من الخصائص، وفي المقارنة بين خصائص هذا الشخص لا تكون مثلا متفقة، تكون متفاوتة، ويكون هذا هو السبب في التوفيق. ولهذا جاء في الحديث ان الرجل يصلي وليس وليس له من صلاته الا الموت، له من الجرد الى قام وليس له من صلاته شيء. فالمقصود ان قامت التفاوت هذه تنفع الانسان، تنفعه في باب الاوامر وتنفع ايضا في باب النواهي، لكن نفعها في باب النواهي الدوام من ناحيه الترفه، والعقوبة من ناحية الفعل. فمثلا الإنسان عصى الله في رمضان، عصى الله في مكة، عصى الله داخل المسجد، عصى الله مثلا في ليلة القدر، فتجد إن في تفاضل في العقوبات وفي تفاضل في الحسنات، في تفاضل في العقوبات لتفاضل أسبابها، وفي تفاضل في الحسنات لتفاضل ماذا؟ تفاضل أسبابها. وهكذا من نظر إلى تفاضل المدام للفرصة القدر، من الفرصة صيام الاثنين والخميس، من صيام ثلاثة أيام من كل شهر، إلى غير ذلك من وجود التفاضل. أما شيء يخص ورجع دون غير من الشهور فأنا الآن لا يحكم في شيء منه. لكنها هذه المعرفة والحجة في البطل ليست الحجة الاجتهاد، ولكن لأن هذه أمور توقيفية، هذه أمور توقيفية، وعلى الإنسان مثلا أن إذا أراد أن يعمل شيء لله عليه أن يتفرغ إلى أن يفعل عن الشيء الذي يريد أن يتفرغ منه، عليه أن يعني يبحث عن الدليل الذي يدل عليه. نعم.
حتى لقد حان عندنا الآن، ثم نعود بإجماع أسئلة الأخوة التي وردت عن طريق الإنترنت. أخوات الجواب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: منذ تخرجي وأنا أعول أسرتي كلها، ومنذ 10 سنوات مرض والدي فزادت النفقة التي أنفقها عليهم، وأنا أعمل هذا إحساسا بالمسؤولية وبرا بوالداي، لكن في الفترة الأخيرة ألح والدي في كتابة المنزل وقطعة من الأرض مقابل هذا العمل، علما أنه الابن الوحيد مع 5 بنات، فهل يجوز هذا الفعل؟
إذا كنت ما عملته في السابق تبرعا فليس لأبيك أن يعطيك عوضا، أما إذا كنت قد أنفقت المال على نية أنك تعود به فننظر إلى حالك أنت، ننظر إلى حالك هل هم يستطيعون أن ينفقوا على أنفسهم؟ إذا كانوا لا يستطيعون أن ينفقوا على أنفسهم فقد واجبت التصريح، لفقد هم واجبت التصريح، وإذا كانوا يستطيعون أن ينفقوا على أنفسهم، ولكنك منعتهم من إنفاقهم على أنفسهم، وأنفقت عليهم بنية الرجوع، هذا أمر بينك وبين الله، ونظر إلى ما يريد والدك أن يعطيك عوضا لائق، لا بد أن يكون مساويا لما حسبته. ممكن يكون تحسب لك بـ1000 ريال ويعطيك في جملة مثلا 3000، هذا ما في العدل. تقول: والله ما سويت أولادك، يعطيك مقدار ما دفعته، أخذوا من المهنة أذاروا
نعم. صلى الله عليه وسلم فضيلة. هذا السؤال الأخير يقول السائل: أعطاني شخص مبلغ 1000 ريال زكاة ماله بإيصاله لشخص مستحق فوضعته في درج السيارة ودخلت للصلاة فسرق المال في هذه اللحظة، هل أضمن هذا المال؟ جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: كيف يستطيع الطالب المبتدئ إتمام هذه القواعد؟ وهل إذا أخذ العلم من الأشرطة لبعض المشايخ يقال من عنده أو يقول شيخنا؟
الجواب: العلم لا بد من أخذه من أقوال العلماء، والأشرطة ليست كافية في تمويل طالب العلم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن النظرة إلى طلب العلم عندما غلط الغافل، بمعنى أن الشخص يدرك جانبا من جوانب العلم ثم يكتفي به يظن أن هذا هو العلم كله. ومن أجل أن يتضح لكم هذا، إذا نظرنا إلى الشريعة وجدنا أنها عقيدة يسمونها الفقه الأكبر وفقه الأصغر. الفقه الأصغر هذا من عبادات وعملات وشخصية كلها. وإذا نظرنا إلى الفقه الأكبر والفقه الأصغر وجدنا أن العلماء أولان من القرآن والسنة. وإذا نظرنا إلى الوسائل التي تستخدم لفهم العقائد ولفهم الفقه الأصغر من القرآن والسنة وجدنا أنها محصورة، فمثلا علم اللغة وعلم اصول الفقه واصول التفسير وعلم التاريخ وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومثل علم القراءة بالنسبة للقرآن وعلم الأخرى للقرآن وعلم أسباب النزول وعلم الناسخ والمنسوخ، يعني علوم تقريبا أشهر أشهر علم يحتاج إليها الشخص من أجل أن يستخدمها في فهم القرآن. والسنة كذلك قد يحتاج إلى معنيات من أجل توفر الوسائل، يعني علم اللغة وعلم أصول الفقه وعلم الحديث وعلم الناسخ والمنسوخ من الحديث وعلم المشكل من الحديث وعلم أسباب نزول الحديث. كل هذه أمور يحتاج إليها الشخص يتعلمها أولا، وذلك من أجل أن يفهم التوحيد، يفهم العقيدة، ويفهم الفقه الأصغر. لكن الإنسان إذا تعلم لسنة سنتين ظن أنه حصل كل العلم، لكن لو يتقدم في الصلاة ويقرأ من القرآن ما أحسن قراءته في الصلاة، بمعنى أنه ما يمكن لفظ القرآن ما هو بيفهمه ما ذلك يرجع نفسه إنه متعلم وإلا سمع أسلوب الشيخ فلان والشيخ فلان وإلا إنه مثلا يجي يدرس لعند واحد أسبوع ولا شهر يقول والله أنا من مشايخ فلان وما درس عنده إلا شهر ولا شهرين. الإمام الشافعي يقول تأخذ العلم كله يعطيك بعضه والله تعالى يقول وفوق ودي علم عليم ويقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وكلما ازداد الإنسان في طلب العلم أدرك أنه لا يزال جاهلا بالعلم كلما تمكن كلما يعني تطوع في تعلم لأنه يدرك أمورا كثيرة كان يجهلها سابقا مثلا لو الأرض عندنا طبعا هالشباب يطلع نفسه إذا تم 20 سنة وأنا صار مجتهد من قبل 15 مش واحد مرة يقول أنا 15 سنة يقول هذا التحديث لم يصح عندي يعني جعل نفسه إماما في الحديث والثاني يقول الصحابة رجال ونحن رجال يعني وضع نفسه موضع أبي بكر موضع عمر موضع عثمان علي موضع الفقهاء السبعة يقول أبدا الصحابة رجال ونحن رجال هم يحرمون من الأدلة وفي ظاهرة من أسوأ الله يقول في ظاهرة بعض أصحاب الحديث يقولون نحن نتمسك بالحديث لكنهم لا يستحقون اللفظ ولا يرجعون إلى القرآن ولا يتنمون الأصول يفهمونه على حسب ذاته وهذا مرضي فهم الأدلة فهم القرآن فهم السنة ومواليهم إذا ما أثبت هذه الموازين ما يصح أنك تدخل في فهم القرآن صحيح في أشياء واضحة لكن الكلام في الأشياء اللي تحتاج إلى صحة الفهم وإلا منه ولا تقول ابتداء أنا كيف فهمت ولا تقول ما يبكي أنا كيف فهمت يعني بالحرام هذا لكن في آيات في القرآن تحتاج إلى أن الإنسان يتأنى في فهمها ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن بعض المسائل ما يدري حتى يهدى عليه الصحابة كان يبحث يسأل عن السؤال ويجمعه إلى غيره إلى غيره وهكذا فالمسألة ما هي مسألة أن الإنسان يطلع نفسه حالا بالقوة لا يحتاج إلى تمويل جميع الأحوال الذي يعدله ثم بعد ذلك بإمكانه أن يفهم لعبادة الله نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل إن لي قريبة تزوجت من رجل وأنجبت له بنتا ثم طلقها طلقة واحدة فقالت لقد نظرت إذا رجعت إلى زوجي أن أذبح كل بداية سنة خروفا لله سبحانه من مال زوجي وبعد 8 سنوات بعد هذه الطلقة رجعت إلى زوجها فأرادت أن تأخذ منه ثمن الخروف لكنه لم يعطها لأنه بخيل ذبحت خروفا من مالها وفي السنة التالية كذلك لم يعطها فذبحت من مالها فهل يجب عليها أن تستمر في هذا النذر مع العلم أنها قالت من مالها الخاص ولم يعطها أفتون مأجورين؟
الجواب هذا النذر بشرط وهذا الشرط لا تملكه هي فالنذر صحيح ولكن الشرط غير صحيح لأنها لا تملك أن تلزم زوجها بأن يذبح عنها خروفا كل سنة لا النذر صحيح تذبح من مالها فيها وليس من مال زوجها لأنها نذرت أن تكون القيمة من غير مالها هذا شرط غير صحيح إنما يقولون بالإيمان النذر صحيح والشرط ليس بصحيح عليها أن تدفع كل سنة تدفع ما تشاء نعم النذر أن يطيع الله نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: توفي أبي وهو مريض عاجز عن الصوم، وكان عليه شهر رمضان، فماذا أفعل؟
الجواب: إذا مات والدك والمرض مستمر ومعه مضمرا حتى مات، فجزاك الله خيرا، والا فانكم تتضمنون مع كل يوم اطعام 60 كيلو من البر او من الارض او من النظر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في إحدى المرات كنت غاضبا فطلبني أخي حاجة، فقلت له لا أعطي كافرا لتركه صلاة الفجر لكونه صلاها في البيت، مع العلم بأن عمره في سن البلوغ، فماذا يجب علي؟
الجواب: الشخص يصاب بالمرض في جسمه، وبعدين يبحث عن أحسن مستشفى وأحسن طبيب من أجل أن يكشف عليه ويقرب المرض ويقرب الدواء. هذا من المرض الجسماني. الشخص عندما يعمل معصيه بترك واجب او بجهل محرم، هذا يعتبر مرض. الشخص اللي ملزم به مثل السؤال السائل الان، يعني وهو على في سن البلوغ، تركه لصلاه الفجر في المسجد وهو في هذه السن، هذا يعتبر مرض دين. لكن المريض مصاب بمرض في جسمك، لا من جراحه الطبيب وامرضك ابنه ماتك، هل عالجك؟ لا. فكذلك بالنظر يعني مثلا تقف جد كثير جدا، الانسان يكون عنده اولاد، يكون عنده اخوه مثلا، يكون عندي زوجة، الزوجة يكون عندي اليوم، هذا في كل هذا. لكن هذا يعالج بالذي هي أحسن، ما يعالج بهذه الصفة. نعم، إن أظهر التوغل إذا كان مثلا يترك الصلاة، نصحته هذا يكون كافر. لكن يتخلف عن صلاة الفجر وهو في هذا السن، وأنت تكفره لا تكفره، هذا غير صحيح، لأن حضور الصلاة الجماعة واجب، حضور صلاة الجماعة واجب، لكن معاملة الإنسان في تقدير من أهل معاملة سيئة، فعليك أن تستغفر الله من هذا الحكم الذي أقدرته عليك، وعليك أيضا أن تتراجع به وأن تعالجه معالجة الحسنة. وأنا أذكر لكم مثال، لأن هذا يسمون فيه شيء يسمونه الإحباط أو التشجيع، يعني في عندنا تشجيع وعندنا إحباط، عكس التشجيع. شخص يقص علي الألم، يقول: كنت صغيرا وكان عندنا وجبة أكل وكان في ذبيحة، يقول: وكان في ذلك الوقت اللحم نازل، ما نأكله إلا في يوم عيد الأضحى فقط. فالمقصود يقول أن الذبيحة هذه كلها وضعها للرجال، ما تركوا شيء في البيت. يقول: أنا صغير وجيت أدور عليهم، يقول: طار جدي وأخذني وأجلسني أمامه، وصار يقطع من اللحم ويعطيه ولا يأكل، ما أكل من اللحم، يعني نصيب من اللحم يقول أعطاني إياه. الولد هذا يوم يحدثني من عمره 15 سنة، يقول من عرفت الحلم الى الان وانا احيطه كل سنة. لان يقول غرس في نفسي هذا الاحسان هو بسير. لكن يقول هذا الاحسان تمكن من نفسي. فهذا يسمونه تشجيع. يعني يشجع لو انه اعطاه كفر وقال رح رح للبيت هذا ما مكانه. ان غرست ذلك يعني شجرة حمر في نفسه شركها ربما ان يجده اذا دخل البيت يخرج من البيت مثل ما يدخل لنا المرض هذا مع الابناء اذا دخلوا هم طلعوا لان ما يتطابق قضيه في البيت ابدا. ففي اسلوب من اساليب التربيه التشجيع او الاحباط. فهذا الشخص الذي يسوي يعمل هذا العمل هذا من الاحباط هذا ما هو من التشجيع.
يقول هذا السائل فضيلة الشيخ وحدثنا عن زيارة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي من جهة تعلمه وتعليمه فراح ان يشتغل معه رحمه الله.
يا اخي هذا سؤال مالك في شغلات فيه لحظه كامله للشيخ الامين الشنقيطي ممكن انك تشتريها من السوق لحظه كامله.
قال ان الله يحب ان يكون هناك
هل هي أموال مباحة كلها ولا محرمات كلها ولا مختلفة؟ وإذا كانت مختلفة يعني وش قدر الحلال عن الحرام؟ لأننا إذا نظرنا إلى البنوك وقلنا أنها ما يتوارون عن الربا مطلقا لا في الكفراء ولا في الاختلاط. وإذا أخذنا إلى الشركات كثير منها وجدنا أيضا أنها ما تتوارى عن الربا إن حصل عندها فائدة أعرضت البنوك بفائدة وإن احتاجت تصرفت بفائدة ما مسألة الربا يعني عامة الناس الشخص الذي يريد أن يتقي الله فيما بينه وبين الله من أجل سلامة ذمته منها لا يدخل في شر.
لا
على ايش؟
سلف نظام متحدد مدير معين للتجاره، اذا سلف القطاع اذا كانت اعلى من المدير المحدد يكون العوض عن هذه القطع الثالثه قطع رقمي، واذا كانت ادنى من عند المدير المحدد يكون العوض عن هذه القطع الثالثه قطع غير رقميه تسمى تجاريه.
على كل حال هذا يرجع الى العرف التجاري، ما يرجع إلي أنا، هذا يرجع إلى العرف التجاري في هذا الباب. نعم.
صار كل من يحكم تحت الدار في الشمس
الصالح. هذا إذا جاء ذكر الله وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول أبو الملك من الملك عن الدين ولا
كيف عمليا؟ ما يعرف يرفع أصبعه في الصلاة؟ أظن السؤال الثاني يسأل.
يقول رجل من القطاعات،
رجل كانت في إحدى قطاعات القوات المسلحة قبل حوالي 30 سنة، وكانت الحاجة تجبره على أن يأخذ من ممتلكات الجيش ويستخدم شيء لنفسه وشيء مباع، علما أن هذه الأشياء التي في ذلك تقدر اليوم من 800 إلى 1000 ريال، ونفسه تؤلمه ويريد أن يعالجه اتفاق مع أحد أنساب القوات المسلحة وواحد من شريعة الأمنية القوات المسلحة. في نفس الجهة، يعني يكون مثلا أمين الصندوق لكن حتى لأن الأمانة خطت في نفوس كثير من الناس، هو إذا أمكنه أن يضربها إذا تعذر عليه يعني تسليم أمره، إذا أراد إذا وجد الجهة من الجهة التي يعني القوة التي أخذ منها هذا الأمر ووجد جهة محتاجة إلى مثل هذا الشيء فهو أصحابه. نعم.
الأول يفتح على مريض الثالث ويحول إلى